السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وبرنامجكم الشهري أول اثنين، رغبة في التعرف على أسباب تحقيق السعادة في حياتنا الزوجية، محاولة لطرح أهم تحديات الحياة الزوجية وآليات مواجهتها، حوار حول أسباب فقدان السعادة الزوجية وكيفية تحصيلها. السعادة الزوجية موضوع حلقتنا لهذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
حياكم الله. أعزائي المشاهدين، يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت منتدى.islamtoday.net، وكذلك المشاركة باختيار موضوع الحلقة القادمة من بين الموضوعات التالية: أنا شاعر، الإعجاز العلمي في ميزان الشرع، اليتيم والمجتمع. مرحبا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ، ونبدأ من محورنا الأول، السعادة الزوجية أسس ومفاهيم. موسم الصيف فضيلة الشيخ هو موسم الإقبال على الزواج، وهو أيضا موسم السؤال عن أسس اختيار شريك الحياة. ما هي أسس اختيار شريك الحياة بالنسبة للمرأة في الرجل وبالنسبة للرجل أيضا في المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين ومشاركات في بناء البيت الأول، بيت النبوة الذي كان نموذجا وقدوة وأسوة لكل زوجين. أولا دعني أذكر بأن موضوع الزوجية والسعادة الزوجية يستحق منا أكثر مما يحدث من الاهتمام، لأنك لما تفكر تجد أن مشروع الزوجية أو مؤسسة الزوجية أولا في نصوص القرآن الكريم الإشارة إلى أنها أساس في حتى في خلق الله سبحانه وتعالى للكون، ومن كل شيء خلقنا زوجين وخلقناكم أزواجا، بما في ذلك على وجه الخصوص خلق البشر، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن هذا أساس في الخلق، وهو أيضا الواقع المشاهد اليوم، فإن العالم كله يقوم على أساس الزوجية. ومؤسسة الزوجية هي المؤسسة الحقيقية القائمة المسيطرة في العالم كله، شاء من شاء من شاء وأبى من أبى. إذن هذه المؤسسة وهذه العلاقة تستحق أن نوليها الاهتمام. يعني ليس من الصواب أبدا أن تتحول المؤسسة الزوجية إلى تعثر وإحباط أو فشل أو تجارب،
تعثرها تعثر المجتمع يعني،
وتعثر المجتمع، هي المجتمع في الواقع، بحيث أن يكون الناس في غالب المجتمعات وفي بعض مجتمعاتنا الخليجية بوجه أخص أنهم لا يؤمنون بفكرة وجود دراسة أو دورات أو تعرف جيد على هذه المؤسسة وكيفية دخولها، بل حتى على أسس المشاجرة الزوجية. حتى المشاجرة لها فن، له أصوله، والكثير من الناس عندهم فكرة الفض بقدر ما يكون مقبلا على عش الزوجية وناثرا للأحلام الوردية في طريقها، بنفس الحماس يكون معرضا عنها ربما بعد أيام أو أسابيع، ويرى أنه تجربة فاشلة والأمر بسيط. ليش؟ المال موجود والإمكانيات موجودة وتكرار التجربة سهل، إذا الإنسان لم يعد مباليا. القصة ليست قصة مال، قصة تجربة وعلاقة ومعرفة ومودة وتجربة وجدانية وقلبية قبل أن تكون فقط هي مال يبذل. وذلك حق من الحق أن نقول، ونحن في مستهل الحديث عن هذا الموضوع، أنه يجب أن يكون ثمة اهتمام حتى من قبل الجمعيات الخيرية، جمعيات الزواج التي تعين بعض الشباب المحتاجين على الزواج. من الواجب أن يكون إلى جوار ذلك وقبله تأهيل وتدريب للشباب على الزواج،
إلى جوار الدعم المالي أيضا، دعم معنوي
دعم نفسي، دعم نفسي ودعم بالتجربة والخبرة،
تأهيل
أيضا. قضية المجتمع بكليته مسؤول عن موضوع الارتباط والاتصال وكيف يتم، يعني ما يتعلق بالخطوبة ونحوها، قد لا تكون هذه نقاطا أساسية في حلقتنا ولكنها ضرورات، لأنه لا يمكن تصور حياة وسعادة زوجية بعيدا عن فهم كيف يتم اللقاء. يعني القرابة أحيانا لها تأثير، بمعنى الإنسان يتزوج من أقاربه أو من جيرانه أو من معارفه، وغالب الزيجات الناجحة هي من هذا القبيل. لكن أيضا العصر الحاضر يعني مشحون بطرق جديدة، التعارف عن طريق الإنترنت، التعارف عن طريق الوسائل الحديثة، التعارف عن طريق العمل، عن طريق طرق، حتى عن طريق القنوات الفضائية. هناك أحيانا قنوات متخصصة في موضوع الزواج والربط بين الأزواج وإيجاد التعارف، وكذلك مواقع إلكترونية وجوالات وهواتف.
فضيلة الشيخ عفوا المقاطعة، يعني مثل هذه الوسائل هل هي وسائل فعلا إيجابية يمكن أن تحقق بناء أسرة سعيدة مستقبلا، سواء يعني الإنترنت أو الفضائيات؟
نحن لا نقول إن بالضرورة وسائل إيجابية أو سلبية، نحن يجب أن نتحدث عن هذه وسائل قائمة وموجودة والناس يتعاطون
ممكن معها. للمجتمع أن يستثمرها يعني؟
نعم، هذه الوسائل لو استثمرت بشكل صحيح ووضع لها ضوابط ربما تكون يعني وسائل لابد منها على الأقل في بعض المجتمعات التي فقدت الطرق الأخرى. وربما أنا أعرف أنه في حالات زواج تمت حتى بطريق الصدفة، واحد شاهد مثلا فتاة في الحرم، أو شاهدها في الطائرة، أو شاهدها في مكان معين وتعرف على أهلها وتعرفت على أهله ووجد الزواج وكان زواجا ناجحا. لكن أيضا في حالات كثيرة جدا يتبين أنه كان فيها خداع وكان فيها تضليل، والسبب هو أن الأمور تمت بطريقة متسرعة ودون دراسة ودون أن يتدخل فيها الأهل. وفي كثير من الأحيان البنت تقول أهلي لا يفهمون أو لا يستوعبونني، وكأنها تريد من أهلها أن يبصموا لها على ما تريد.
قد يكون لها متطلباتها الخاصة يعني فضل الشيخ، مثل الرجل له متطلبات في شريك الحياة، قد يكون لهذه الفتاة متطلبات خاصة في شريك الحياة.
لها متطلبات، لكن يجب أن يكون هناك استيعاب، أهلها يستوعبونها، وهي أيضا يجب أن تستوعب أهلها. يعني البنت في كثير من الأحيان، وأنا أقول هذا عن تجربة وقفت على حالات كثيرة جدا، البنت يسهل إقناعها، يسهل خداعها. حينما ترى البنت شابا قد تقرأ في وجهه البراءة، وقد تقرأ في وجهه الصدق، وقد تراه شابا متطلعا للحياة، وتحلم بأنه حينما يكون هذا ملكا لها وشريكا لها ويعني فارس أحلامها، هنا تنظر إلى الأمور بطريقة عاطفية.
إذن أنت تدعو على الأقل المجتمع بمؤسساته مثل المدنية كالجمعيات الخيرية وغيرها للمشاركة في تحديد أسس اختيار شريك الحياة، أو حتى مشاركة الزوجين في اختيار يعني على الأقل محاور معينة أو مواصفات معينة لبناء الأسرة السعيدة. يعني هل المؤسسات هذه مفترض فيها أن تشارك الزوجين فعلا في تحديد من هو المناسب للزواج؟
هذا واحد. وثانيا أن تشارك في إنجاح هذا الزواج من خلال تقديم دورات، تقديم دروس، تقديم خبرات، تقديم نصائح، التدخل في حل المشكلات حينما تثور بين الزوجين، أن يكون هناك استعداد لذلك. هناك الحمد لله هناك خطوط الآن ساخنة في عدد من الجمعيات، وهذا رأيتها بنفسي، والمؤسسات والجهات وعدد من الأشخاص المحتسبين بل والقنوات، لكن الواقع يتطلب أكثر من ذلك.
طيب أنا أذكر أنه ما زلنا نحن في المحور الأول، السعادة الزوجية أسس ومفاهيم، وحقيقة شكل هذا المحور مجموعة من أعضاء وعضوات منتديات أول اثنين كما يظهر أمام الإخوة المشاهدين، السعادة الزوجية أسس ومفاهيم، المحور الأول الذي شكله مجموعة من أعضاء وعضوات منتديات أول اثنين. أسألك فضيلة الشيخ في هذا المحور الأول، ما زلنا في هذا المحور، والسؤال الثاني عن المعنى، ما الذي تعنيه السعادة الزوجية؟ هل هي استقرار نفسي أم استقرار مادي أم استقرار عاطفي؟ ما الذي تعنيه حقيقة السعادة الزوجية في حياة الأزواج؟
يعني السعادة الزوجية كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تزوج فقد استكمل شطر دينه. يعني الإنسان هنا كأنه يبحث عن نصفه الآخر كما يقولون. فالعلاقة الزوجية هي ضرورة، والإنسان يحس بالنقص حتى يجد شريكه في الحياة، سواء البنت تجد شريكها الرجل أو الرجل يجد شريكته الفتاة. ولذلك أعتقد أن قضية الزوجية ليست علاقة جسدية جنسية فحسب، كما قد يحلم البعض أمام فورة الشباب واندفاع العاطفة وصياح الشهوانية في الجسد، هذا جزء لابد منه، وهو جزء أيضا الله سبحانه وتعالى أقره وأحاطه بسياج من المعاني الراقية. يعني الآن حتى في المدارس الغربية هناك أحيانا استقرار للدافع الجسدي والدافع الجنسي أو الشهواني، بينما في الإسلام الله سبحانه وتعالى يذكر أن الأنبياء كانوا كذلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وكذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يرتقي فيه إلى مستوى الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، حتى يستغرب الصحابة رضي الله عنهم من ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن الطريف أني كنت أشرح هذا الحديث فسألني أحد الإخوة قبل أيام سؤالا وجدته يعني مفيدا جدا، قال لي في قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، هل نستطيع أن نقول بناء على هذا الحديث والله تعالى أعلم أنه يمكن أن يكون مثل ما يعني الإثم على الزاني بارتكابه جريمة هذه الفاحشة بنفس القدر يكون الأجر لمن يفعل ذلك بالحلال وفي عش الزوجية
وفضل
الله أوسع. فهذا من المعاني الراقية، الإسلام لا ينظر باستقدار إلى, 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 إلى هذا المعنى، لكن أيضا من أكبر الخطأ اختصار الحياة الزوجية بهذا المعنى. الحياة الزوجية ليست علاقة جسد بجسد، هي علاقة روح بروح وعقل بعقل ونفس، بل هي شراكة في بناء مؤسسة من إنتاجها الأولاد والذرية والحاضر والمستقبل. ولهذا حقيقة يجب أن نركز على هذا المعنى، بمعنى أنه بعض الأزواج ينظرون إلى المرأة على أنها فقط موضع لقضاء الوطن، هذا من أهم الإخفاقات، هذه ربما نقول إصبع ديناميت من شأنه أن يفجر الحياة الزوجية. لا، الحياة الزوجية السعادة الزوجية من أسسها أن تنظر إليها على أنها شراكة يعني حياتية متكاملة، وبالتالي حق عليك أيها الزوج أنك تشرك زوجتك في أمورك الخاصة، في مشاريعك، في برامجك، في همومك، أحاديث، سواليف، قصص، خرجت من البيت لمدة ساعات ثم رجعت، لا ترجع وأنت تقول أين الغداء، أين العشاء، أين الشاي، أين الوجبة، أين الفراش، أريد أن أنام، أين الأطفال، أريد أن أداعبهم. لا، هذا المخلوق الذي أمامك حدثه، قل رأيت فلان وقال لي كذا، وفلان الذي لم أره منذ 20 سنة قابلته اليوم وسبحان الله كأنه يعني لأول مرة يراني، أخذني بالأحضان وحدثني، حصل كذا، حصل إنجاز، أضيق صدري أمر، بحيث أنه يكون فيه اندماج كامل في الحياة
ومشاركة.
ومشاركة طبعا هذا يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن أن هذا لا يمكن أن يتم إلا حينما يكون هناك نوع من التكافؤ بين الزوجين، لأنه ما الذي سيقوله الشباب؟ واسأل به خبيرة حقيقة. كثير من الشباب يقول يا أخي المرأة لا تتفاهم هذه الأمور، لماذا؟ لأن لم يكن هناك تكافؤ. ولهذا أقول في أسس اختيار الزوجين كما ذكرت في فقرتك الأولى وجود التكافؤ بينهما هذا أمر ضروري، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهذا معناه أن هذه الأشياء كلها مقصودة، السؤال عن الجمال، السؤال عن الحسب، عن الأخلاق، عن الأسرة، عن الخؤولة مثل ما يقولون قبل ما تضمها، أسأل عن أمها، يعني هذا كلام منطقي. ولكن الدين أيضا أساس، والمقصود بشكل عام هو وجود قدر من التكافؤ بين الزوجين، بحيث إذا حدثها الرجل لا يجد أنها في وادي آخر، ليس لديها استعداد أن تتفهم ظروفه أو مشكلاته، يحدثها في وادي فتنتقل إلى واد آخر، يقول لها زيدا فتسمعه عمرا وتنطقه سعدا وتكتبه فهدا، هذا ما هو منطقي. ينبغي يكون هناك تفاهم وتقارب في المستوى. أنا أقول إن مثلا عدم التوافق في المستوى المالي مثلا قد يمكن التغلب عليه، مع أنه التقارب في المستوى مطلوب، لأنه لما تكون بنت نعمة وجاءت إلى رجل فقير هنا قد لا يستطيع أن يقوم بمتطلباتها، فالتقارب هنا مطلب ولكن يمكن التغلب عليه إذا وجد الحب. لكن الحقيقة المستوى العقلي والنفسي، الكفاءة الذاتية، وليست الكفاءة الأسرية مثلا أو المالية، الكفاءة الذاتية، هذا أمر مهم، لأنه حينما تكتشف المرأة أن زوجها مثلا إنسان غبي لا يفهم ولا يستوعب، أو يجد الزوج العكس ذلك من زوجته، يعني هنا يصعب التفاهم، ومن هنا يعني مجرد النظر إلى المواصفات الجسدية لا يكفي وحده،
وإن كانت حقيقة مهمة كما ذكرت، يعني كل جزء من هذه يعني يتحمل على الأقل. نعم، لكن المودة والرحمة هل يمكن أن تكون كافيتان فعلا لبناء حياة زوجية سعيدة إذا غيبنا مثلا قضية التكافل والتكافؤ في الجانب الثقافي والفكري والجانب حتى المادي؟ المودة والرحمة بين الزوجين هل تكفي فعلا لبناء حياة زوجية سعيدة واستمراريتها أيضا؟
سبحان ربي، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لاحظ مسألة السكن هنا، هذا البحث عن الزوجية، بحث عن السكن والاستقرار، ولا استقرار إلا بزوجية. ثم قال سبحانه وجعل بينكم مودة ورحمة، قد تجتمع الصفتان وقد يوجد أحدهما دون الأخرى دون الآخر. يعني إذا وجدت المودة وهي الحب، الحب خلاص يغطي كل العيوب، ويعني
وقد يعني البعض لا يعتبرها حبا بمعنى أن تصل إلى مرحلة العشق لها. المودة قد يكون ملاطفة أيضا.
العشق معاني يعني ربما تجدها في الكتب أو تجدها في الأفلام أو تجدها في الخيال. العلاقة الزوجية علاقة حب واقعية،
لأن من خلال علاقة احترام مثلا،
من خلال المعاشرة والعافسنا الأزواج والمجالسة والخلطة، وليست القصة شهر عسل ولا سنة عسل، القصة حياة طويلة. وبالتالي المقصود في الحب هنا يعني وجود قدر من المودة مع الاحترام، كما تفضلت الاحترام المتبادل، بحيث أنه هنا سفينة نريدها أن تبحر إلى النهاية، وليست فقط يعني مرحلة مؤقتة. أنا حقيقة إذا أحيانا إذا رأيت شابين عروسين جديدين وأحدهما يحتفل بالآخر وتمسكه أو يمسكها بأطراف أصابعه، وتحس بأن هناك نوع من العلاقة الحميمية الجميلة، هنا أمسك على قلبي، لأني أقول يعني كم يتمنى الإنسان أن يرى هؤلاء بعد 10 سنوات.
كيف سيكون
هذا هو التحدي؟ هل سوف يحافظون على هذه العلاقة ويكونون أهلا لها، أم إنهم سوف يخفقون ويفشلون؟ وأود أن أقول لك أخي أبو علي وللإخوة والأخوات جميعا، يعني من تجربة شخصية ويعني حالات ربما لا أستطيع أن أحددها، أقول إن الحياة الزوجية لكي تستمر وتنجح تحتاج إلى صبر وتضحية كبير، وما لم نهيئ بناتنا وأولادنا لهذا الصبر فمعناه أننا ندق في نعش الزوجية مسمارا بعد آخر. تحتاج إلى قدر كبير جدا من التضحية، من الصبر، من الابتلاء بعض المواقف، لأنك تتعامل مع شخص آخر. إذا كان هذا الشخص موظف تقوله مع السلامة مثلا، لكن هذه شريكة الحياة، وأيضا المرأة هذا الزوج بالنسبة لها هو مستقبلها، وبالتالي يتطلب الأمر تنازلات. وأنا أجد يعني من أجمل كلمة العربية التي كانت توصي بنتها وتقول إنك قد فارقت بيتك الذي منه درجتي وعشك الذي فيه خرجت إلى رجل لم تألفيه وقرين لم تعرفيه فكوني له أمة يكون لك عبدا. يعني هنا بدلا من أن يتنافس الزوجان على القرار وعلى أن أيهما يتغلب على الآخر، والبنت تأتي مشحونة بكيف تسيطر على الرجل والرجل كيف يذل المرأة ويسيطر عليها، بدلا من ذلك قدم تنازلات للطرف الآخر، تنازلات جيدة وغير محسوبة، ما هو بعد فترة بسيطة تقول تنازلات وتبين أنها ليست مجدية ولذلك ينقض الإنسان ويحاول أن يستعيد زمام المبادرة. لا، الحياة الزوجية تتطلب قدرا كبيرا جدا من الواقعية ومن الصبر ومن الاحتمال.
طيب، الصبر أنت ذكرته هو مفتاح من مفاتيح بناء الحياة الزوجية السعيدة، ماذا عن المفاتيح الأخرى؟
إذا لم يوجد هنا، نحن تكلمنا عن مودة ورحمة، تكلمنا عن الحب وأنه يعني أمر يراد أن يكون للأبد حتى في الجنة إن شاء الله، يعني ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء، ويحشرون مع أزواجهم كما ذكر الله عز وجل، وإذا النفوس زوجت. فالجانب الثاني هو الرحمة، إذا لم توجد المحبة المفتاح الآخر هو الرحمة، وكان عمر رضي الله عنه يقول ما كل البيوت تبنى على الحب. يعني الرحمة هنا الشعور يقتضي أنه الاحتساب بالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله يعطيك الأجر على الرحمة بالبعيد واليتيم والمسكين، بل أنا دائما أقول كيف أن القرآن الكريم لا يذكر قضية أخروية إيمانية إلا وذكر إلى جنبها قضية إنسانية. مثلا الكفار المعذبون قالوا لم نكن من المصلين، هذا رقم واحد، ولم نكن نطعم المسكين. في السورة التي بعدها مباشرة الكافر المعذب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا رقم واحد. رقم اثنين ولا يحض على طعام المسكين. إذا كان الله يوصينا بالبعيد فكيف بالقريب؟ كيف مثلا بشريكة الحياة ورفيقة الدرب وأم الأولاد وقعيدة البيت؟ ويعني هنا يعني لم ليست القضية فقط أن الإنسان يعتبرها متعة عابرة يلتقطها، أو يعني طموحات ربما لو سألت المتزوجين ستجد يعني لا أبالغ 60% منهم 70% منهم يعني يندبون حظوظهم ويرون أنهم قد اقترنوا بمن لم يكونوا يتمنون أن يقترنوا بها، وكذلك النساء، ولا أدل على ذلك بالرسائل الجوال والطرائف والنكت التي تتبادل، فتجد الشباب دائما يأتون بطرائف عن الزوجات، إن كانوا سعوديين أتوا بطرائف عن الزوجات السعوديات، وكذلك الزوجات السعوديات يرسلون رسائل بالجوال عن الأزواج السعوديين ونماذج من الآخرين، وإن كانوا في الكويت أو في البحرين أو في قطر أو في سوريا أو في لبنان أو مصر أو المغرب أو أي بلد. هذا يوحي بأن هناك شعور بالإخفاق. طيب الإخفاق مثلا هنا امتد حتى وصل إلى هذه المؤسسة الهائلة الضخمة الربانية عش الزوجية، هذا خطر، معناه أن النخر وصل إلى العظم ويجب أن يكون هناك تدارك. فإذا لم يوجد مودة حقيقية يجب أن نعوضها بالرحمة، يجب أن نعوضها بالتعاون أيضا.
يعني بغياب المحبة فضيلة الشيخ يمكن أن تسير سفينة على القلب الرحمة، يمكن أن تسير سفينة الزواج؟
نعم يمكن
حتى في حال غياب المحبة بين الزوجين،
حتى في حال غياب المحبة، يعني ليس كل بيوت تبنى على الحب. وأيضا الحب يمكن أن يصنع، يعني الحب ليس شيئا خياليا، يمكن أن يصنع. الألف يا أخي، أقول دعنا من الـ حتى لو تركنا جانب المحبة وتركنا جانب الرحمة أيضا، عندك الألف يا أخي، إذا ألفت إنسان وعاشرته وجالسته وتعودت عليه، هنا يعني يجب أن الإنسان يقيم وزن للوفاء، كما المتنبي يقول خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكية. كونك ألفت هذا الإنسان، تعودت أنك حتى أني أعرف اثنين يعني في البلد حصل الطلاق بينهما بعد سنين طويلة جدا، فكانت المرأة وأولادهم كبار وهم كبار يعني في مرحلة يعني ربما شيخوخة، ومع ذلك حتى بعد الطلاق كل يوم تأتي بالقهوة للشيخ الكبير الشايب في القرية بكل بساطة وعفوية، وفي السوق يعني تشرب معه القهوة كل يوم، يعني هذا أمر معتاد عليه وجلسوا عليه فترة طويلة جدا، فأصبح جزء من كينونتهم وحياتهم. فأقول أيضا هذا جزء من قضية الوفاء، الوفاء للحياة الطويلة، الوفاء للاختيار، الوفاء لأيام جميلة. يعني كلما أغضبتك زوجتك فتذكر أنك عشت معها لحظات حميمية جميلة، وكلما أغضبك زوجك فتذكري أن هذا الرجل ربما جاءك يوم من الأيام بهدية يعني وهو فرح مسرور ليدخل عليك البهجة بها، وكلما تغاضبتما فتذكر أن عندكم ما شاء الله مجموعة من الصبية الصغار والأولاد الذين يتطلعون للحياة ويشرئبون إليها. هذه معاني لا بد من إحيائها.
لكن السعادة الزوجية هل يمكن أن نعتبرها نسبية؟ يعني ليس هناك مقاييس محددة للسعادة الزوجية أو لمفهوم السعادة الزوجية. هذه الأسرة ما تراه يعني سعيدا وإيجابيا وحقيقة مشجعا قد يعتبره آخرون فشل، تعبير عن فشل وتعبير عن سلبية. يعني هل مقاييس السعادة الزوجية واحدة في كل الأسر؟
لا، هي ما في شك أنها نسبية، والدليل على ذلك أنك تجد الشخص الواحد لو كشفت عما في قلبك أنت يا أبو علي أو ما في قلبي أنا، أو سألنا أي واحد من الأخوة الذين يستمعون إلينا، ممكن تسأله يوما من الأيام والأمور جيدة يقول لك والله مبسوط وبرتاح الحمد لله، حقيقة وفاقت والأمور على ما يرام وكما يقال أنها سمن على عسل. ولكن لو سألته في وقت آخر وهناك يعني مشكلة تعصف بالبيت تجد أنه قال والله يا أخي الأمور صعبة وخليها على الله، يعني الحقيقة أن الإنسان يعاني لكن يعاني معاناة صامتة. إذن الشخص الواحد يقول له أكثر من كلام بحسب الظرف الذي يعيشه، والإنسان دائما يتحدث عن لحظته، وهذا الذي يجعل العاقل يدرك أن عليه أن لا يحكم على الحياة الزوجية من خلال موقف معين، وأن لا يحكم على شريك الحياة الزوجية من خلال خصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ممكن تكون المرأة هذه عصبية صح، طيب أنت اعرف الطبع هذه بحيث تتعامل وتتكيف معه، في شيء اسمه التكيف. التكيف، أنا أعرف واحد يعني كنت معه مرة واتصلت به زوجه تنطره بوابل من العتب والتوبيخ وكأنها تتحدث مع أحد أطفالها وبغير حق فيما يعني ظهر لي من السياق، وهو يبتسم ويقول إن شاء الله أبشري وما يكون خير ويعني حدث علي وإن شاء الله تكون الأمور طيبة. وقلت ما شاء الله يعني قال أنا عرفت أن هذه طبيعة عن زوجتي, هي إنسانة ممتازة لكن فيها هذا العيب, هذا لابد أن أتكيف معه, وإذا استطعت أنني أمرر هذا الموقف هي تهدأ من تلقاء نفسها وتجدها بعد نص ساعة تتصل وتعتذر, أو آتي إليها وتستقبلني بابتسامة وكأن شيئا لم يقع. وكذلك الرجل ربما يكون عنده عيب معين, تستطيع المرأة أن تتعرف عليه وتتكيف مع هذا العيب ثم تستطيع أن تستفيد من هذا الإنسان. أيضا كل إنسان له مفتاح, يعني مفتاح شخصية الإنسان, كل إنسان له مفتاح, كيف تستطيع أن تفتح هذا العالم وتتعرف عليه. هذه قضية مهمة جدا أن تعرف المرأة المفتاح إلى زوجها. طبعا دائما يقولون المفتاح إلى قلب الرجل أقرب طريق معدته, طبعا هذا الكلام يقال لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أن هذا
صحيح إلى حد كبير
يعني يمكن يكون جزئيا, لكن قصدي أنه أولا الرجل كجنس له ميزة غير المرأة. مثلا في كثير من الأحيان الرجل له اهتمامات معينة والمرأة لها اهتمامات, اهتمامات الرجل غير اهتمامات المرأة. والأعرابي كان يقول لزوجته أنا أجل عن دقيقك وأنت تدقين عن جليلي, وهذا كلام سليم, يعني يقول عندك تفاصيل أنا لا أستطيع أن أستوعبها. المرأة تعتني بتفاصيل سواء في البيت في الأثاث في اللباس في الأولاد حتى في التعامل, يجب أنك تستوعب هذا الجانب وتتعامل مع المرأة على هذا الأساس. ربما مثلا في مواقف أنت لم تعبر تعبيرا جيدا, لازم أن تعبر لما ترى أن المرأة قد قامت بعمل. المرأة تنتظر منك تعليقا على هذا الشيء مثلا, لا تتجاهله. أيضا المرأة تنتظر منك دائما الشعور بالاهتمام, حط بالك يا أبو حسن الشعور بالاهتمام يعني شعارة بأن موجودة. أما كون المرأة تشعر بأنها كأنها قطعة أثاث في المنزل تدخل وتخرج دون تعليق دون اهتمام, هذا يقتل المرأة قتلا.
كيف يمكن أن نحقق ذلك؟
انظرها بعينك وتحدث معها وأشركها وخاطبها يا فلانة أو يا أم فلان, خاطبها مباشرة واستمع إلى كلامها بإنصات وعلق على كلامها. وإذا كانت بحضرة الناس أشعرها تهتم بها وترفع قيمتها وتسند الكلام عليها وفلانة قالت وإلى آخره, هذا ضروري.
لكن الأزواج يتجاهلون.
يقول بعض الحديث الموصول يقول بعض الخبراء يقولون إن المرأة أحيانا إذا لم تشعر بالاهتمام في المنزل ولم تشعر بالدور ولم تجد أنها يعني حاضرة في قلب الرجل ربما تصنع المشكلة وهي لا تشعر, لكن المقصود يعني حتى تضطره إلى أن يلتفت إليها.
لكن الأزواج يتساءلون فضيلة الشيخ كيف يمكن نحقق ذلك ونحن كما قلت يعني في بداية يعني يأتون مجهدين في نهاية اليوم يبحثون عن الراحة والسكن والنوم والغذاء, كيف يمكن يبحثون أيضا أو يجدون على الأقل في أنفسهم وقتا أو فسحة لكلام لطيف ولكلام يعني يبادلونه الطرف الآخر؟
قدرات. الإنسان عنده قدرات على مثل ذلك,
يعني ضغوط الحياة أصبحت فعلا يعني الكثير فعلا يعيشونها. بعض الناس تعمل 12 ساعة و 15 ساعة و 14 ساعة أصبحوا مجهدين, ولذلك البعض يتعذر بهذا.
طيب أنا أقول ضغوط الحياة أولا يعني بدون شك هذا هو الوجه الآخر. إذا كانت اهتمامات المرأة بالشكل الذي قلنا قبل قليل, فالرجل عنده الاهتمامات الجليلة كما يقول الأعرابي التي تحتاج من المرأة إلى اهتمام أيضا. اهتمامات في العمل في الترقية في النجاح الوظيفي في العلاقات في المشاريع في البرامج في الصداقات أيضا, هذا جانب. والمرأة عليها أن تراعي هذا الأمر بحيث حينما يدخل الرجل مثلا كيف تستطيع أن تستوعبه, كيف تستطيع أن تدرك أنه ربما دخل عليها بوجه غير الذي خرج به لأنه واجه مشكلة معينة أو جاءه مثلا تهديد بالفصل من العمل أو عليه التزامات مادية أو إخفاق أو مثلا ضاعت فلوسه في الأسهم أو يعني فيه أسباب كثيرة جدا ربما لا تكون حاضرة في ذهن المرأة. فالمرأة النبيلة الحية هي التي ليست فقط تنتظر من الرجل أن يأتي ليقدم لها, بل أول ما يدخل تحاول أن تعمل نوع من النسبار الصبر للحالة التي دخل بها. فإذا وجدت أن الأمور ليست على ما يرام هذا يتطلب ذكاء, يتطلب تعليما, يتطلب قراءة. يا أخي اليوم حتى إذا لم تحضر المرأة دورة هناك كتب يعني كثيرة جدا, والكتب حتى المترجمة حقيقة أشيد بالعديد منها التي تعلم أصول السعادة أصول العلاقة الزوجية مع اختلاف البيئات لكنها ضرورية.
ثم بعد ذلك
ثم بعد ذلك مسؤولية المرأة أن تستطيع أنها تشارك زوجها في هذه الهموم، مثل ما طلبنا الزوج أن يهتم بهموم المرأة، المرأة أن تشارك زوجها في الهموم وتشجعه على أن يبوح لها ويتحدث معها. زد على ذلك أن الرجل نفسه مسؤول، بمعنى أنه ليس من العدل أن يتخيل الرجل أنه والله ضغوط الحياة عليه هو فقط، المرأة جالسة في البيت. لا يا أخي، أنت لو أنت أيها الرجل يعني لو حبسنا في المطبخ في المطبخ لمدة ساعات في عملية الطبخ، أو مثلا مع الأطفال، مجموعة من الأطفال يتطلبون عناية واهتمام، وهذا يصرخ وهذا يصيح وهذا سقط وهذا يشتكي أخاه وهذا وهذا، يعني هذا عملية مجهدة، فضلا عن أن المرأة يعني في جبلتها عملية الحيض والحمل والنفاس، وهذا يؤثر عاطفيا ويؤثر نفسيا، المرأة تتعرض للاكتئاب وتتعرض ل يعني ضغط نفسي شديد، وتتعرض أحيانا لحالات من الضياع إن صح التعبير، تتطلب يعني شعورها بأن الرجل يقف إلى جانبها.
لكن هذه الاختلافات يعني كيف نحولها من وقود للمشاكل إلى وسيلة أيضا للتكامل بين الزوجين؟ إن شاء الله بعد الفاصل فضل الشيخ نأخذها بتفصيل أكثر وبعمق إن شاء الله تعالى. فاصل نعود بعده لاستكمال حوارنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة السعادة الزوجية مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. مرحبا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ. وكان سؤالنا قبل الحلقة ومحورنا الثاني السعادة الزوجية آليات وحلول، كما ستظهر الآن السعادة الزوجية آليات وحلول هي وهو محورنا الثاني، وسؤالنا فيه حول هذا الاختلاف الثقافي وأيضا الاختلاف في الاهتمامات كما أشرت قبل الفاصل. كيف يمكن لنا أن نحول من وقود للمشاكل إلى وسيلة للتكامل أيضا بين الزوجين داخل نطاق الأسرة الصغيرة؟
لا شك أن هذا يتم من خلال القدرة على التكيف.
نعم.
وهذه موهبة يمنحها الله من يشاء، وفي نفس الوقت يمكن أن نتدرب نحن كثيرا على كيفية التكيف مع الآخرين، ليس بالضرورة أن يكون الآخرون كما نحب حتى نتكيف معهم. أيضا التعايش، وأن الله تعالى جعل الاختلاف بين الناس من سنن الحياة ومن مننه سبحانه من آياته، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هكذا اختلاف الطبائع، اختلاف البصمة، حدقة العين، نبرة الصوت، حتى طريقة التفكير، نوع الاهتمام، هذا شيء لا بد منه بين الأزواج، وبالتالي ينبغي أن يكون ذلك سبيل للتعاون، وأن كل واحد يبدع في مجاله ويتفهم الآخر، يكون هناك تكامل في الحياة.
طبعا الآن ستظهر أمام المشاهدين أو سيظهر المحور الثاني السعادة الزوجية آليات وحلول، السعادة الزوجية آليات وحلول، وشكله مجموعة من أصدقاء وصديقات البرنامج ضمن منتديات أول اثنين في فضاء الفضائيات. لدينا الآن مداخلة هاتفية فضل الشيخ، معنا الأخ الدكتور عوض مرضاح المدرب والمستشار في العلاقات الأسرية. دكتور عوض السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
بارك الله فيك. أشار فضل الشيخ قبل قليل إلى أهمية التكيف كما قال، خاصة في ظل الاختلافات بين شخصيتين يعني الزوجة والزوج. أنا أسألك بداية عن هذه الفروق الفردية التي أشار إليها أيضا فضل الشيخ بين الزوجين، هل هناك آليات للتكيف الإيجابي معها؟
أولا أحييك أخي الكريم وأحيي شيخنا الدكتور سلمان،
بارك الله فيك،
حياك الله. بالنسبة طبعا من الفروق الأصل بين الرجل والمرأة قبل ما يكون الزوج زوج، وقبل ما تكون المرأة أيضا زوجة، لأنه بمقدار يعني فهم كل رجل لطبيعة المرأة إنها يتعامل مع عالم خاص له آليات وله ثقافة وله طريقة ومنهجية، وكذلك الرجل. فأنا أعتقد إذا كل طرف أو كل شريك حياة كان على قدر من الفهم والإدراك إلى حد ما بآلية التفكير وطريقة ومنهجية التفكير، هنا أنا أعتقد بنصل لنتيجة ومحصلة نهائية، وهي ما تسمى إنه الفرق ما بين الرجل والمرأة. خلنا نعطيك مثال متواضع. أحيانا مثلا إذا كان الرجل يواجه مشكلة، هنالك آلية يتخذها الرجل إنه يحب ينزوي وينطوي إلى ذاته، وكما يعبر عنه علماء السلوك يدخل إلى كهفه، بخلاف المرأة. المرأة أول ما تواجهها أي مشكلة، مشكلة في العمل، مشكلة مع الأولاد، مشكلة مع الزوج، تحب أن تخرج من هذا الإطار، تحدث والدها، تحدث صديقتها، تحدث زوجها. أيضا أحيانا مثلا نجد أنه الأعمال والمهام، تجد أن الرجل أحيانا لا يستطيع أن يقوم في آن واحد إلا بمهمة واحدة فقط. هذه طريقة، وهذا فرق أساس ما بين الرجل والمرأة، بينما المرأة هي تستطيع أن تجاول أكثر من مهمة في آن واحد، ممكن أنها تسولف مع زوجها وتربى ابنها وتسوي له يعني شيء من الطعام، فتستطيع من خلال ما يعني آلية.
طيب دكتور عوض.
رب العالمين وهذا.
دكتور عوض.
أن تزاول أكثر من شيء في عالم واحد.
إن أذنت لي يعني منهجية التفسير التي أشرت إليها كيف يفهم الرجل أو كيف يعني على الأقل يتفهم منهجية تفكير المرأة وكيف أيضا للمرأة أن تتفهم منهجية تفكير الرجل. هل هناك آليات عملية؟ سؤالي هنا هل هناك مؤسسات يمكن أن تدرس هذه المنهجية حتى يتفهم الرجل المرأة وتتفهم المرأة أيضا للرجل؟
أكيد يا أخي الكريم. يعني نعم. هو أنا أعتقد الإنسان إذا أراد أي شيء يستطيع أنه يعني يصل إليه. فهنا مثلا نعم. خلينا نتكلم من خلال مثلا مراكز التدريب، من خلال بعض المجلات والنشرات المتخصصة في هذا، هنالك نعم. أيضا بعض المواد المقروءة والمسموعة وكذلك المرئية اللي هي بتركز أنه تخاطب الرجل تقول له يا أيها الرجل انتبه، ترى المرأة اللي معك هذا له عالم مستقل بذاته لابد أنه تفهمه، ويتخاطب أيضا المرأة كامرأة أنه هذا الرجل أيضا هو له عالمه المستقل، لا يشترط يعني التطابق ما بين الرجل والمرأة نعم. ولكن يشترط الفهم ثم القبول نعم. في حالة قبول الرجل للمرأة كما هي وقبول الرجل لزآسف وقبول الزوجة لزوجها كما هو نعم. بداية يستطيع الإنسان أن يغير بعض السلوكيات، يغير بعض الأشياء الغير مرغوب فيها تجاه الطرف الآخر، وهذا الأمر يركز عليه دائما موضوع الفرق الأساس ما بين الرجل وما بين المرأة. وإذا كان يعني أنا أذكر لك مثال أخير في هذا الأمر طبعا. مثلا تجد أنه قضية التواصل ما بين الرجل والمرأة، الرجل عادة إذا جلس في البيت على جهاز الكمبيوتر أو يقرأ جريدة أو يشرب شاي وزوجته أمامه بدون أي حديث، الرجل يرى أن هذا قمة في التواصل، بينما المرأة لا ترى هذا على الإطلاق. التواصل يعني للمرأة السوالف، طالع فيها نسولف مع بعض، تأخذ وتعطي معي. فإذا فهم الرجل أنه إذا أراد أن يتواصل بنجاح مع شريك الحياة لابد أن يعطيها واجب ويسولف معها ويشاركها. المرأة كذلك تفهم أنه أحيانا وجود الزوج كوجوده أمامها حتى بدون أي حوار هذا يعني له أنه أيضا كان متواصل، بل أحيانا يشعر أنه في قمة التواصل ما بينه وبين الطرف الآخر.
دكتور عوض مرضاح المدرب ومستشار العلاقات الأسرية، شكرا جزيلا لمداخلتك القيمة. وإذا كان من تعليق فضيلة الشيخ على مداخلة الدكتور عوض.
أبدا الدكتور
أكد ربما ما ذكرت
قبل قليل طريقة التفكير، يعني ممكن نضع كلمة طريقة التفكير بين قوسين، يعني تعلم المرأة لطريقة تفكير الرجل ومعرفة الرجل بطريقة تفكير المرأة كجنس. أنا أذكر مثلا دكتور أشار إلى وجود مؤسسات ومواد حتى مقروءة في كتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة أظن، وتقريبا فيه ترجمة أو صياغة أخرى سيكولوجية الرجل والمرأة. هذه الكتب يعني قراءتها مفيدة، وأقول ينبغي أن الإنسان يقرأ، لأنه غالب المشكلات تنجم من خلال أن الإنسان ينظر إلى الحياة من منظور فردي. يعني المرأة تنظر من زاويتها، من قناعتها، من همومها، من ظروفها، من تطلعاتها وحاجاتها، والرجل كذلك لا تستطيع ذلك. الميزان له كفتان، لا بد أن إذا أردت أن تكون شريكا في الحياة لا بد أن تضع الشريك الآخر أن تضع له قدرا من الاهتمام، وكلما استطاع أحد الزوجين أن يتخلى عن أنانيته أو أن يخفف من أنانيته وأن يحضر الطرف الآخر في المعادلة كلما كان ذلك سببا في النجاح. ومن هنا الأمثلة التفصيلية البسيطة بحيث تتحول إلى عادة. يعني قد تكون الحياة كما أيضا في كتاب يقول الأمور كلها صغائر، الحياة كلها أشياء صغيرة، لكن هذه الأشياء الصغيرة كما يقال إن السيل من نقط والجبل من حجارة. إذا المواقف الصغيرة تجتمع ربما تكون شيئا مهما. يعني كون الرجل مثلا يهتم بنوع الكلمة التي يقولها للمرأة، مثلا امرأة أهدت لزوجها وردة، هي تعتبر أن هذا تعبير جميل، فلما مجرد ما أخذ قال كم شريتيها؟ هذا سؤال غير لائق، ينم عن عدم اهتمام بهذا الموضوع وعدم يستقبلها. وكذلك المرأة لما أهداها الرجل يعني شيئا معينا قالت ملعوب عليك، يعني هذه السلعة ذي ليست يعني ليست من النوع الجيد، ملعوب عليك، يعني الهدية شيء رمزي شيء معنوي. إذن بقدر ما نستطيع أن نتكيف مع مثل هذه الأشياء، وألا نقول يعني عندنا مثلا في اللهجة المحلية يقولون فلان أمون عليه، أمون عليه معناه أنني أرفع الكلفة بيني وبينه، وبالتالي ربما أنا لا أبالي بمشاعره. هذا ليس صحيحا. كلما امتدت العلاقة بينك وبين الآخر زوجا أو قريبا أو صديقا أو شريكا في العمل، كان الأمر يتطلب أن تراعي مشاعره أكثر بقدر المستطاع.
يعني بعض الأزواج حقيقة يعتبرون الزواج محطة وصول وليس انطلاق يتطلب يعني مزيد من الاعتناء بالذات أو بالآخر. كيف يمكن أن نفهم مثل هذا السلوك؟
نفهمه من خلال يعني التجرد من
يعني تزوجنا خلاص انتهت ليس لدينا متطلبات، لا نبحث عن تطوير أنفسنا، الاعتناء بأنفسنا، ولا الاعتناء حتى بقيمة الشخص.
هذا ربما هو المسؤول عن الفشل والإخفاق الزوجي، لأنه إذا اعتبر أنه محطة وصول وأنه انتهى، ربما يكون الزوج بالحالة ذي ظن أنه خلاص الآن أصبح إمبراطوريا وأصبح مسترخيا وأصبح هناك من يقوم بكل شؤونه ويحقق له مراده، وربما يتخيل أنه يعني أن المرأة في البيت يجب أن تكون مثلا ملكة إثارة في بعض الوقت، وأن تكون خادمة في وقت آخر، وأن تكون يعني لشؤونها الخاصة أو للأولاد مثلا. والمرأة كذلك تتخيل أنها وصلت لأن هناك الرجل الذي جاء ليصبح سائقا للسيارة ويصبح يعني قائما باللوازم والمشاغل ويصبح مراجعا في المعاملات والدوائر مثلا. وهنا تلاحظ أنه أصبح كل طرف كأنه يلقي بالمسؤولية والتبع على الطرف الآخر، بينما الأمر ليس كذلك. الأمر أنه هناك الآن شراكة، والشراكة تتطلب تنازلات وتنازلات جامدة وصحيحة، وأيضا أقول وبالعربي الفصيح تنازلات ليست مؤقتة، ليست تنازلات عابرة حتى تقبض مقابلها، وإنما تنازلات مستمرة حتى تدوم الحياة الزوجية. وأقول أيضا أن التنازلات هذه بقدر ما يقدمها كل من الزوجين للآخر في وقتها المناسب يقبض ثمنها، لكن الذي يحدث أن الكثير من الناس بسبب نقص الوعي يقدمون التنازلات بعد فوات الأوان فلا يكون لها مردود. يعني امرأة مثلا إذا حصل الطلاق المرأة خسرت، الرجل أيضا خسر زوجته وخسر تجربته وخسر أولاده، فضلا عن الجانب المالي وربما لا يكون هو الأهم، وكذلك المرأة، وربما كل منهما يطمح إلى الآخر يوم من الأيام، لكن الكبرياء والظروف وأشياء كثيرة جدا حالت دون ذلك. فأعتقد أن من المهم جدا أن يكون لدينا استعداد أن نقدم تنازلات حقيقية وجادة ودائمة وأيضا في وقتها المناسب.
نحن الآن في موسم الزواجات، والتكاليف الباهظة التي يعني يتكبدها كثير من الشباب في مثل هذا الموسم يعني حقيقة أصبحت يعني تنوء بها الجبال. فالحقيقة كثير من الكتاب والتربويين والناس الذين يهتمون بهذه القضايا يرون أن الوزر الأكبر للتعاسة الزوجية في حياة أبنائنا وبناتنا هي مردها إلى هذا السبب، هذه التكلفة المادية والعبء المادي الذي يثقل كاهل المتزوجين حديثا.
عمر رضي الله عنه كما في سنن نبي داود أنه كان يعني يقول يعني أن لا تغالوا في صدق النساء، يعني مهور النساء والتكلف، لأن لو كانت مكرمة في الدنيا أو فضيلة في الآخرة لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل يعني يتكلف للمرأة حتى يقول لها تكلفت لك علق القربة، يعني أنه زيادة التكلفة على الرجل بدون شك أنها من أسباب الفشل والإخفاق، لأنه لما الرجل يتكلف كثيرا ومالا ويستأجر ربما قاعة فخمة أو فندقا ويدعو وتأثيث وسيارة وأشياء كثيرة جدا، هنا الرجل كما يقول بذل ما وراءه وما دونه واستدان، فمن هنا يتولد لديه شعور بأنه يريد أن يحصل على يعني على زوجة بمواصفات معينة
تساوي التكلفة.
نعم تساوي التكلفة، طبعا هي تساوي أكثر لكن بمعياره هو. وكلما حصل أدنى مشكلة بدأ يسأل نفسه هل الأمر الذي تكلفته يعني هذا مقابله. إذن هنا تلاحظ أن الإنسان تكلف واستحضر هذه التكلفة وهذه القيمة، وحتى لو كان لا يستشعر ذلك مثل الأثرياء الذين ربما يبذلون ولا يشعرون بقيمة هذا البذل، لكن هذا أيضا غالبا له مردود سلبي. إذن الاعتدال في النفقة أعتقد أنه مطلوب، الاعتدال في الصداقة، الاعتدال في التكاليف، ووجوب أن يكون الشاب لا يتحمل هذه الأشياء بمفرده، بل أن يقوم المجتمع، مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية والأقارب والجمعية الخيرية وغيرها أن يقوموا بدوره. هذا موجود الآن في الكويت مثلا، في الأمارات، يعني يعطون المتزوج مبلغ يعني طيب جدا يعني. أعتقد أن هذا ينبغي أن
لكن هذه ثقافة المجتمع فضيلة الشيخ، يعني قضية الغلاء في المهور، غلاء في التكاليف كما قلت، يعني في قصور فخمة ومثل ذلك، ربما يكون راتبه 2000 ريال لكنه يقيم زواجه وحفل زواجه في قصر ب100,000 ريال. يعني مشكلة ثقافة في المجتمع،
هي ثقافة ولكن أيضا هناك ثقافة يقابلها في المجتمع نفسه، من يقيم زواجاته مثلا باستراحات أو في قاعات بسيطة
في بيوتهم بعض،
أو في بيوتهم إذا كانت تتسع لذلك، تحديد عدد المدعوين، بعضهم يقيموا يسمونه بالزواج العائلي، يعني العائلتين فقط والأقارب، يعني في هذا وفي هذا، والمقصود هو الاعتدال، والاعتدال هو بالمعروف كما قال ربنا سبحانه إمساكم بمعروف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهنا المعروف عند الفقهاء والعلماء قيل هو ما يتناسب مع قدرة الزوج، وقيل هو ما يتناسب مع قدرة الزوجة، والأرجح هو أن المعروف ما يتناسب مع إمكانية الاثنين معا، يعني يراعى فيه مستوى الزوج المالي ومستوى الزوجة أيضا المالي والاجتماعي، فما كان يتلائم معهما فهو المعروف، فلا يكلف الزوج فوق طاقته، وأيضا المرأة لها حق ولها اعتبار.
لكن ما رأيك في فكرة ما يسمونه بالزواج الجماعي الذي تقيم بعض المؤسسات الخيرية في، يعني على الأقل 6-7 سنوات الأخيرة شهدنا رواجا لمثل هذه المشاريع، 1000 شاب وشابة مثلا
جمع كما يقال 1000 ليلة في ليلة واحدة.
نعم هذه الفكرة يبدو أنها
والله
وجدت حظها
يعني. أنها جيدة وهي يعني تجربة معمول بها في عدد من بلادنا هنا في المملكة، في الرياض، في المنطقة الشرقية،
في مصر شهدنا بعد
مثل في مصر، في عدد من الدول حقيقة هي تجربة جيدة فيها توفير للكلفة، في اليمن أيضا فيها أحيانا أنه يمكن يكون بعض المحتسبين وبعض الجمعيات تقوم بتكاليف الزواج من حيث المكان والدعوة والمأدبة وغيرها والهدايا أعتقد، وأيضا التغطية الإعلامية جيدة لذلك.
هل الملل مشكلة ربما زوجية متكررة في كل البيت، هل هناك آليات أو على الأقل مفاهيم ينبغي أن نغيرها بحيث يمكن أن نتعامل مع هذا الملل الذي يصادف الإنسان أو الزوجين في كل مرحلة من مراحل حياتهم، كل 5 سنوات، كل 4، كل سنة، يعني مثل هذه تصادف كثير من المتزوجين؟
في إحدى المرات اللي لقيت أو نزلت في بلد وكان هناك يعني صديق لي فسألت عنه فقالوا أنه غير موجود، ثم لقيته في نهاية سفرتي بالصدفة هكذا، فقلت له مداعبا كيف أحوالك، يبدو أنك كنت تعيش يعني الذكرى 15 مثلا للزوجية، فرها رأسه مستغربا وقال من أنبأك هذا، من أخبرك به، فقلت لا شيء سوى أني يعني توسمت أن الأمر هو كذلك، فقال هو كذلك. حقيقة أن الملل في الحياة الزوجية هو أحد المنغصات، وسبحان ربي في القرآن الكريم لما يقول الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني فكرت في اللباس فوجدت أن هناك عشرات المواصفات التي تتوافق في اللباس مع الزوجية، جعل الله المرأة لباسا للرجل والرجل لباسا للمرأة، بل بدأ في المرأة وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اللباس في معنى الطيب والزكاء والنظافة، اللباس في معنى الحل، اللباس في معنى الملابسة وأنه يعني يتصل بجسدك وجلدك مباشرة، فهو شعار يعني يتصل بك وليس شيئا خارجيا، وهو مظهر أيضا يراه الآخرون وهو زينة أيضا. اللباس يخصك ولا يخص الآخرين، يعني لباسك لا يلبسه غيرك ولباس غيرك ليس لك، كما قالت الأخرى وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حييت سبيل لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحب وخليل. أيضا اللباس يغسل ويتجدد لأنه يدرن يصيبه الدرن والوسخ فيحتاج إلى غسل وإلى كي، ثم يلبسه الإنسان مرة أخرى وكأنه جديد، ومن هنا أعتقد أن هذا فن ينبغي أن نتدرب عليه رجالا ونساء، كيف نجدد الحياة الزوجية. نعم كون الإنسان يعني يتذكر الحياة المناسبة الزوجية بأي طريقة هذا لا بأس به، لا من الناحية الشرعية وهو أيضا من الناحية الذوقية شيء جميل، لكنني أعتقد أن الإنسان ينبغي أن يسعى في أن يكون هناك تجديد في كل الأشياء، يعني البيت يحتاج إلى تجديد، الأثاث يحتاج إلى تجديد، وليس بالضرورة أن يبيعه الإنسان، أن ينقله من مكان إلى مكان، أن يغير من وضعيته، أن يكون هناك بعض المفاجآت الجميلة، أن نتدرب على أن لا تكون بيوتنا يعني يخيم عليها البؤس ويخيم عليها الخمود والهمود، لا، الحياة متجددة. ربنا سبحانه كل يوم يجعل الشمس تطلع علينا وتغيب وتطلع على آخرين، وهناك في كل يوم خبر جديد وعمل جديد واكتشاف جديد ومعنى جديد وفجر جديد. فأطلق لروحك أشواقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أن نجدد حتى علاقتنا بالآخرين، حتى طريقة تعاملنا معهم، كون الإنسان يجدد في علاقته مع أهله، يجدد أنه يضيف خلقا جديدا لم يكن معروفا من قبل، أن يفاجئهم بكلمة لم يكونوا يتوقعون أن يحصلوا عليها، وكذلك المرأة. إذا أعتقد أنه من مهمتنا أن نجدد الحياة الزوجية، وهذا أمر سهل لو صرفنا همتنا إليه، ولا يتطلب الكثير من المال ولا الخسائر، بقدر ما يتطلب أن يكون عندنا إرادة وتصميم وأن نستخدم إمكانياتنا الذاتية.
لكن من يتحمل على الأقل مسؤولية البدء في التجديد؟ هل هو الرجل أم المرأة أم الاثنين؟ نعم،
لا شك الجميع يتحملون يعني هذه المهمة، وكل واحد منهم ينبغي أن يكون مدرسة يعلم الآخر من خلالها، يعني بدلا من أن الإنسان يملي على الطرف الآخر. يعني إذا الرجل يريد من المرأة شيء أو المرأة تريد من الرجل شيء، ليس الحل هو أن يقول لها افعل أو تقول له افعل، وإنما عليك أن تبادر، تمسك بزمام المبادرة وتجعل الآخر يأتي وراءك تبعا لأنه تعلم منك.
لدينا مداخلة هاتفية، ما أدري جاهز المداخلة؟ طيب، مداخلة هاتفية من الأستاذة رولبا صمد، المدربة المعتمدة بالأكاديمية الدولية وأيضا مصممة لدورة تأهيل الفتيات للزواج. أستاذة رولبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا.
بارك الله فيك. ودنا يعني تحدثينا عن تجربتك في تصميم دورات لتأهيل الفتيات للزواج، وأيضا كيف كانت النتائج، نتائج هذه الدورة التي صممتيها والتي قدمتيها أيضا لمجموعة من الفتيات.
الله يجزاكم خير على هذه المداخلة، وأرحب بالدكتور سمان عودة، هذه ثاني مرة نتقابل، الله يجزاك خير وعلى اهتمامك بهذا الموضوع.
بارك الله فيك.
يا كلمة يبدو اتصالك.
بارك الله.
تفضل أختي.
طيب، بالنسبة للبرامج تأهيل الفتيات للزواج،
نعم،
كانت الخطوة التي يعني تسبق الإعداد هو تجميع آراء الفتيات والفتيان فيما يرغبون في بعضهم. إيش الشاب يبغى من زوجة المستقبل، وإيش الشابة تريد من زوجة المستقبل،
تطلعات يعني
بالضبط تطلعات، وإيش تخوفهم، يعني هي خايفة من إيش، إيش اللي مخوفها من الزواج، إيش يعني إيش اقتراحها في اتساع رقعة الطلاق، كذلك إيش تبغى في زوجة المستقبل، والشاب يعني إيش تبغوا في زوجات المستقبل، إيش بتعانوا منهم، إيش سبب الطلاق يعني في وجهة نظرهم. ومن هذا الاستبيان اللي توزع وجمعنا منه المعلومات، بدأنا إعداد البرنامج تأهيل الفتيات للزواج. طبعا يعني إن شاء الله يا رب يكون برنامج الفتيان كذلك أو الشبان كذلك. يعني
تم تقديم هذه الدورة، يعني تم تصميمها وتم تقديمها فعليا؟
تمام، وتخرجوا إلى الآن 3 دفع، والآن الدفعة الرابعة.
ما شاء الله. كيف النتائج حتى الآن شعرتي من خلال يعني تقديمك للدورة أو متابعتك لمثل هذه الدورة مع البنات الذين يعني تم تقديم الدورات لهم؟
والله كان في تفاعل جدا كبير، كذلك يعني مع نفس المقدمين، كانوا بيقدموا مدربين مختصين.
جميل.
فالبنات كانوا متفاعلين بشكل جدا جيد، كذلك يعني من بعض الأشياء اللي صارت بشكل سريع، يعني كانت في واحدة على قال لي أنا يعني مقررة الطلاق خلاص، هي لساعة في فترة الملكة. فقال لي أنا خلاص أنا قررت إني أبغى أطلق، لما شفت الإعلام قلت أجرب، هذه آخر محاولة لي. يعني بعد بفضل الله عز وجل قال لي ما كنت أعرف كل المعلومات هذه عن الرجل، ما أعرف إن هذه طبيعته، أنا أفتكر إنه هو يتحداني، أنا أفتكر إنه هو يبغى يهينني، لكن لما عرفت ما هذه طبيعة الرجل وهذا التفاعل، يعني هو جاي من بشخصية وبصفات
إذا نعود إلى إشكالية منهجية تفكير الرجل، كيف تفهم يفهم الرجل المرأة، وكيف تفهم المرأة الرجل. تعليق اجتماعنا أستاذ رولا، عفوا إذا في تعليق أو شيء على ما قالته حتى
يعني كلام الأخت،
يعني تعميم على الأقل مثل هذه الدورات على
ممتازة. أنا أعتقد أنه يعني مثل هذه الدورات للبنات وللأولاد،
نعم،
ضرورية. أعتقد أنه في ماليزيا لا يمكن الزواج إلا بعد المرور بمثل هذه الدورات، وانخفضت نسبة الطلاق عندهم يعني بأكثر من 30%، يعني كان قدر الانخفاض نتيجة لهذه الدورات، أنه لا يدخل عش الزوجية إلا بعدما يخضع لهذه الدورات التي من شأنها أن تؤهله لدخول هذا الزواج.
أستاذ رولا، هل تتفقي مع ما ذكره فضيلة الشيخ من ضرورة إلزام المتزوجين أو الراغبين في الزواج حديثا بدخول مثل هذه الدورات والحصول على شهادات فعلا تأهيل؟
شيخنا اتفق، هذا حلم يعني. أنا ساعة ما بعد البرنامج هذا كان بالنسبة لي حلم إنه إحنا يعني نفعل أن هذا الشيء يكون
إنجاز. قدمتي فعلا للجهات الرسمية أستاذ رولا عفوا؟
نعم.
قدم للجهات رسمية معينة لتبنيه؟
والله إحنا بس يعني بمر الجهات الرسمية قد إيش رد فعله على المجتمع.
نعم.
فلذلك بدأنا وإن شاء الله يا رب يعني هذه يعني تساعدونا، يعني الإعلام نبغى مساعدة كبيرة منه إنه إحنا يعني يوصل صوتنا لل.
طيب من خلال النتائج الإيجابية إن شاء الله تعالى سيصل صوتكم بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذة رولا المدربة المعتمدة بالأكاديمية الدولية وأيضا مصممة دورة تأهيل الفتيات للزواج. فضيلة الشيخ إن كان أولا تعلق
تعليق أولا في مسألة
على قضية يعني التعميم والاستفادة حتى الرسمية من مثل هذه
يعني هي ذكرت أولا آراء الأولاد والبنات فيما يريدون من بعض، يعني أعتقد أن هذا شيء جيد، وكثيرا ما نقرأ في الصحف يعني المرأة ماذا تريد من الرجل أو الرجل ماذا يريد من المرأة، لكن ربما في الكثير من الحالات التي تقرأ في الصحف الحديث هو عن مشاهير في الفن، مشاهير في الإعلام، مشاهير في الشاشة في
عن شكل الغرب من مثلا عن شكل.
بينما نحن بحاجة إلى أن نقرأ مشاعر الشباب والفتيات العاديين بعيدا عن يعني الضجيج الإعلامي، أن يكون هناك معرفة ماذا يريد ماذا تريد المرأة من زوجها حتى حينما تحدد هذا الزوج ماذا تنتظر منه، وكذلك الزوج ماذا يريد من المرأة وماذا يخوفهم أيضا مخاوف المستقبل، لأن مخاوف المستقبل مهمة. أنا أعرف الآن في عدد من الفتيات يؤجلن مشروع الزواج أو لا يريدن أن يفكرن فيه لأنهم يتخوفون أن يكون الزواج تبعه ومسؤولية، وأن فلانة ضربها زوجها وفلانة طلقها وفلانة، حتى أحيانا تصل إلى حد كوارث ومصائب معينة ويتم تعميمها على الناس فتوجد هلعا وفزعا عند الأولاد.
يعني التجارب السلبية للأبناء قد تؤثر فعلا في تأخير قرار الزواج،
قد يحدث هذا أيضا. ما ذكرته الدكتورة في قضية والله واحدة مقدمة على الطلاق وتم عدولها، هذه حالات تمر معي في أكثر من يعني تتصل مثلا في بعض الأخوات ويكون عندها مشكلة زوجية، فأنا أحيانا أشعر بقلق صراحة لأنه مثل هذه المشكلة تتطلب أن تتحدث معها لنصف ساعة أو لساعة. من هو الإنسان المتفرغ الذي يمكن أن يمنح؟ طيب هب أن هذه الإنسانة يعني استطعت أنك تعطيها. هناك العشرات والمئات ممن لو وجد من يستوعب حال المرأة وظروفها يمكن يعطيها توجيها، وهذا يؤكد على أهمية وجود مستشارين متخصصين، وأن ضمن الثقافة التي يجب أن نقدمها لأولادنا وبناتنا المقدمين على الزواج هو قضية كيفية التعامل، وأن القرارات الخطيرة خصوصا قرار مثلا أن البنت تذهب لأهلها مغضبة أو أن الرجل يطلق، أن هذا ينبغي أن يتأنى فيه وأن يستشير الإنسان.
لكن ألا تعبر نسب الطلاق المرتفع حقيقة في مجتمعاتنا عن تدني مستويات السعادة الزوجية؟
تعبر عن تدني مستوى السعادة الزوجية، وتعبر عن تدني مستوى الوعي أيضا، الوعي الزوجي، لأنه قد يكون الرجل حصل على سعادة، والعرب يضربون المثل بالكسعي يعني الذي كان يختبر السهام ثم كسرها ولما أصبح تبين له أنه أصاب وندم. ولعل من الطريف قصة الفرزدق ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. فأحياناً ربما تكون الحياة سليمة وصحيحة، ولكن عدم وجود الوعي جعل أحد الزوجين يتسرع في ذلك. ولذلك لا أدل على هذا من أنه بقدر كثرة المطلقين إلا أننا نجد أن نسبة عالية جداً منهم تطرق أبواب الفقهاء والمفتين والمصلحين الاجتماعيين رغبة في عودة المياه إلى مجاريها، وتجد يقول والله أنا كنت في حالة نفسية صعبة، أنا أفتقد الخبرة، إلى غير ذلك من الأشياء التي ربما يعني كانت هي السبب في هذا الخبر.
يعني إذا نجح الزوجان على الأقل في كسر هذا الملل وكسر أيضا هذه الأحيان المشاكل التي تعتبر يومية واعتيادية في حياتهم، هل يمكن أن نقول أن هناك فرصة لاستمرار هذه السعادة حتى آخر عمر المتزوجين؟ هل يمكن أن تستمر السعادة الزوجية حتى آخر العمر؟ هو هذا السؤال حقيقة طرح في الموقع وهو سؤال مثير
للحقيقة. مثير، وأنا ذكرت في بعض المناسبات أنه زارني مرة شيخ 80 من عمره وحدثني يعني أولاده يعني كبار في الجامعة يدرسون، وحدثني هذا الرجل عن زواجه الأول والوحيد أيضا، وكيف أنه يعني يتعايش مع هذه المرأة، وأنه قال أنه قبل أسبوع هو وإياها كانوا جاءوا من ذهبوا للحرم وأدوا العمرة، ويذهب للبقالة معها ويذهب للمطعم معها وللمخبز معها وللحرم معها ويعود معها، وأنه يعني في الظروف الصعبة يعني كان قريب منها، حتى أنه أظن يعني جاءت عملية في فترة متقدمة وتم نزع الرحم، فكان يقول أنا لا أريد الأولاد ولا أريد شيء، يكفيني أن تكوني أنت إلى جواري. كانت هذه تجربة ربما تجربة نادرة، وفي حياتي أقول إن من التجارب النادرة. وأذكر أيضا يعني حالة مشابهة، إنه شيوخ يعني في 70 من أعمارهم وهم يظلون أوفياء لبعضهم ويعيشون حياة جميلة، وفي إحدى المكاشفات أو التجليات كانت تسقيه القهوة في الصباح وتقول له يا أبو فلان على سبيل الدعابة إن شاء الله وياك نكمل المشوار إن شاء الله في الجنة، فيقول لها مداعبا فرجة يعني بعد حتى في الجنة. طبعا هو يقولها مزح، وإلا فهو يعني راغب في صحبتها إلى حتى يعني إلى ما لا نهاية. فهناك حالات ينبغي أن نقولها، وحينما نقولها علينا أن نخفف على الأقل من وتيرة الاحتقان، أنه والله فشل الزيجات وسرعة الأفول وأنه شهر العسل أو سنة العسل ثم يتبعه انهيار في الحياة الزوجية، والكل يشعر بأنه يعني عقد أحلاما وهذه الأحلام تبخرت مع الصباح. يعني مثل هذه القصص الجميلة ولو كانت قليلة أقول علينا أن نشيعها وأن نروجها لنؤكد للناس أنه هناك حالات تبقى وهناك حالات تستمر، وأيضا الاستمرار ليس شيئا معجزا، الاستمرار لا يتطلب أكثر من أن نقدم تضحيات وأن يكون عندنا بين قوسين قرار بأن تستمر هذه الحياة حتى على رغم الصعوبات، بمعنى أنه والله فيه أحيانا ارتفاعات وانخفاضات ومطبات هوائية وعواصف وأعاصير، ولكن نحن قررنا أن نسير جنبا إلى جنب مع وجود ذلك، نتحمل مثل هذه الأشياء، ممكن أغضب أو أنا أو تغضب هي، لكن كما المرأة الشاعرة الكويتية تقول سامح على اللي جرى ما بينك وبيني، أيام نمشي عدل وأيام من عاجة، يعني العوج يوجد والاعتدال يوجد أيضا والتسامح قائم، والمهم هو أن يكون لدينا قرار باستمرار الحياة الزوجية وإيثار بقائها على رغم كل الصعوبات والظروف. إذا غضب الرجل يخرج ويمكن أن يترك الأم البيت لبعض الوقت، والمرأة إذا غضبت أيضا تحاول أن تكظم غيظها أو أن تكتب بعض مشاعرها بدلا من أن تواجه الرجل أن تكتبها في ورقة، وأن نكون أوفياء للحظات السعيدة والجميلة والإنتاج الطيب الذي حصلنا عليه.
لكن السعادة الزوجية لا تعني نقيض الخلو من المشاكل، يعني السعادة الزوجية بمعناها لا تعني مطلقا خلو الحياة من المشكلات، المشكلات موجودة والسعادة الزوجية يمكن أن تكون موجودة والمشكلات موجودة.
المشكلات هي كما يقال بهارات لا بد منها في الحياة الزوجية،
مشكلات صغيرة
صغيرة نعم هي، لكن هم يقولون الآن أن المشكلات الصغيرة هي أهم أسباب الفشل. يعني لو بحثت عن الطلاق الذي كان سببه مشكلة كبيرة جدا وتسامع بها القريب والبعيد تجد هذه حالات تعد على الأصابع، إنما الغالب ربما لو سألت الزوج أو الزوجة لا تجد كلاما يمكن أن يعول عليه، بقدر ما هو يتحدث عن أنه يعني مشكلات صغيرة ولكنها مستمرة
تراكمت. نعم
تراكمت. نعم
طيب متى يمكن القول باستحالة عودة السعادة الزوجية؟ يعني هناك بعض الأسر أو بعض الأزواج يبدأ حياتهم سعادة أول سنة ثاني سنة ثالث سنة، لكن بعد فترة من الزمن يصبح هناك نوع من الفشل نوع من التعاسة ولا يصبح الأمر يعني مجديا فيه الترميم أو محاولة التجديد. هل هناك نقطة فعلا فاصلة لا يمكن للسعادة أن تعود فيها بين زوجين؟
أعتقد أنه ما يسمى أو نسميه بعملية حرق السفن، حرق السفن يعني مرحلة كما يسمونها اللا عودة.
نعم.
هذه من الصعب أن نتحدث عنها، هي قضية يقررها الزوجان، لكن الخطورة أين تكمن؟ الخطورة حينما يكون قرار أحد الزوجين خطأ في هذا الباب، بمعنى أنه ربما الزوج أو الزوجة تقرر أنه والله الطريق مسدود ووصلنا إلى نهاية لا يمكن تراجع عنها، بينما مع النقاش والحوار يتبين أن الأمر كان أهون من ذلك بكثير وأنه كان يمكن حل هذه المشكلة. يعني أذكر الصحف نشرت قبل فترة إحدى الأخوات المصريات التي رفعت طلب خلع، طبعا طلب الخلع لا يقع إلا بعدما يرفض الزوج الطلاق نهائيا، ومعناه وصلت القضية المحاكم، وهنا معناه أن هناك يعني كلام سوف يكتب ويقال، والسبب ما هو؟ والله قالت سبب أن الزوج كان أول ما تزوجها يفتح لها باب السيارة ويقول تفضلي، وبعدين تقول أنه ترك هذا الأمر وأصبح يتركها تفتح باب السيارة بنفسها، فيه فسرت هذا على أنه نوع من التغير في العلاقة، وربما خطر في بالها أن هذا الرجل ينظر إلى غيرها أو يعيش وجدانه مع غيرها، وترتب على ذلك مسألة خلع في المحكمة. بعدما التزم الزوج كتب في المحكمة التزام أنه يعود إلى جاري عهده وما كان عليه سابقا من أنه يقوم بفتح باب السيارة لها ثم أخلاقه بعد ركوبها. هذه ليست طرفة، هذه حقيقة واقعة يعني، فنشرت بالصحف المصرية بالرقم والتاريخ. إذن أحيانا يكون هناك قرار عند أحد الزوجين بأن القضية خلاص انتهت، وهذا القرار خاطئ، وإنما هو مبني على سرعة استعجال في اتخاذ القرار، أو مبني على تضخيم بعض الأمور التي يمكن تجاوزها. وإلا الحقيقة أنا أقول أن الإنسان المستشار من الصعب أن يقول للزوجين والله هذه إلا بعد ما يكون اطلع، نعم إلا بعد ما يكون اطلع على يعني سجل الحياة كلها ووصل إلى مثل هذه النتيجة يعني.
جميل، لكن كيف يمكن إذن من خلال على الأقل كلامك، هل هناك آلية معينة لتعامل الزوجين مع المشكلات التي تعترضهم؟ يعني يحدث مثلا أن الزوج يمر بأزمة مالية تؤثر عليه في علاقته، يحدث أن الزوجة مثلا تكون كما قلت مثلا سابقا أنها تكون في مرحلة حمل أو ولادة، وقد يكون لديها أيضا هذا الشعور النفسي، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المشاكل التي تعتبر بسيطة لكن أحيانا تجاهلها قد يؤدي إلى تراكمها؟
هو الحقيقة يحتاج الأمر إلى لياقة نفسية. كيف نصنع هذه اللياقة؟ هذا هو السؤال
يعني. إذن هذه تعتمد على شخصية الإنسان؟
إيه أكيد أكيد، يعني مثلا ممكن يكون موقف من المرأة عاصف، إذا واجهت الموقف بمثله على قاعدة كنت ريحا فقد لقيت إعصارا، أو إن الحديد بالحديد يفلح كأنهم أعداء في معركة، فمؤدى ذلك هو الصدام، ثم شعور كل واحد من الطرفين بأنه خاب ظنه في الآخر، وبالتالي يبدأ يفكر بمسألة أن يعود أدراجه. هذا هو الذي يحدث. لكن لو أن كل من الطرفين حاول، طبعا نحن لا نتكلم مع ملائكة وإنما ندرك أننا نعيش مع بشر، ويعني الزوج والزوجة عندهم مشكلات وعندهم هموم وعنده حالات نفسية وعندهم يعني بعض الأخطاء والتربية السابقة وفي أشياء كثيرة جدا، يعني أنت لا تطلب من الزوج أن يتنازل على طول أو من الزوجة أن تتنازل على طول أيضا، ولكن محاولة يعني تربية كل منهما على الآخر، أنه إذا رأيت الآخر يعني في حالة من الغضب حاول أن تمتص هذا الغضب وتتنازل مقابل أن يقوم هو بالدور عنك. لكن أيضا الذي يحدث هو أنه يقول الزوج والله يا أخي أنا تنازلت يعني مرات كثيرة جدا، ووجدت أن الطرف الثاني لا يستوعب هذه الأشياء ولا يقدر المجهود الذي أقوم به، والزوجة تقول الكلام ذاته، تقول هذا الإنسان رآني أصبر وأصبر وأصبر، وبالتالي ربما أنه وطأني برجله لأنه ظن أنه ليس عندي كرامة وكرامتي ثارت. يعني هنا معناه أن الواحد يقدم شيء وهو يشعر بأنه يقدم هذا الشيء ويريد أن يحصل على مقابلة، أنه ليس لدينا قراءة لمواقف الآخرين أو حاسيس الآخرين أو مشكلات الآخرين. أعتقد أن الأمر الملح هو أن يكون هناك قدرة على التفاهم بين الزوجين، وقدرة على حتى على المصارحة، أنه لماذا لا نعالج المشكلات أحيانا في فترة الهدوء أن نتحدث عنها، يعني نتكلم عن المشكلات في فترة الغضب وفورة الغضب، لكن إذا هدأت نحب أن لا نفتح هذا الملف، لا
نثيره
في وقت الهدوء، نثيره حتى يعني نحاول أن نتفاهم، لا نثيره ليقول الرجل للمرأة ترى أنت في كذا وفي كذا وفي كذا والعيب الفلاني وهذا طبع فيك وأنا أعرف أمك حتى أمك سبحان الله فيها، هذا ليس لائقا. أو المرأة تقول للزوج أنت إنسان فيك وفيك، لا، فنعود إلى أن نحول فترة الهدوء
هذه المشكلة
إلى غبار وإلى لا، نثيره حتى يعني نتفاهم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة رضي الله عنها إني لأعلم إذا كنت علي غضبة وإذا كنت علي راضية. يعني شوف كيف الآن الرجل ليس رجلا عاديا، هو الرجل رقم واحد عند الله سبحانه وتعالى ورقم واحد في البشرية كلها حتى باعتراف من لا يؤمنون به.
صحيح.
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يراقب سلوك أزواجه
وتعبيره.
إذا قالت كيف تعرف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت نعم والله يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. انظر أيضا كيف الذكاء واللباقة والتعبير، يعني فهو يهمه أن يسعى إلى رضاها. هنا يا أخي أنا يعني قد أقول أنه من الأسباب، يعني إذا أردنا أن نعيب الرجل قد يكون من الأسباب أن كثيرا من الرجال ثقافتهم ليس فيها احترام وتقدير للمرأة الزوجة، قد يحترم أمه ولكن أمه استثناء من النساء، وقد يحترم بنته أحيانا، لكن أيضا استثناء. أما الزوجة فهي ليست داخلة في هذه الدائرة، يعني النظر إلى المرأة ككائن له تقديره وله احترامه وله مكانته، ربنا سبحانه يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما كان عليه العرب في الجاهلية، كيف كان يتعامل مع أزواجه ويصبر على أزواجه، وكانت مثلا بعض النساء ترفع أصواتهن. لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بنت خارجة، يعني زوج عمر، قالت وقالت، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي يسألن للنفقة. الآن هم رافع يعني رفعوا أصواتهم، وكانوا رافعين أصواتهم، ودخل أبو بكر وظلوا كذلك، ودخل عمر فسكتوا، وقال عمر يا عدوات أنفسهن، يعني عندكم الرسول صلى الله عليه وسلم وترفعون أصواتكم، قالوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر وأرحم منك. فهذا الخلق النبوي العظيم، يعني رجولة الرجل ما تبين من خلال انفعاليته وغضبه وتسلطه وأبهته وكبريائه، لا، تبين من خلال سماحته ومن خلال تواضعه، وما أكرمهن إلا كريم ولا أهنهن إلا لئيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه المدرسة النبوية ينبغي أنه كما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والصلاة والصيام، أن نقتدي بالبيت النبوي في ذلك. وبالمقابل توعظ المرأة، لأنه أيضا كلمني عدد من الرجال يقولون يعني بصراحة يقولون أرفق بنا وعندنا نساء متسلطات، والله العظيم يعني آتي بضيوف أحيانا لا أستطيع أن يعني أجد حرجا حينما أبتلى بضيوف، لأن المرأة ربما تنظرني سيلا. هذا يحدث أيضا، وإن كان طبعا أنا أعتقد أن الرجال أكثر، لأن الرجل أقوى ويعني أكثر إمكانيات ويستطيع أن يخرج وأن يذهب مع الأصدقاء وأن يتصرف ما لا تستطيع المرأة، لكن أيضا يوجد أحيانا بعض النساء عندهن قدر من التسلط أو قدر من العدوانية، هذا يحدث من بعض النساء، ويوجب الأمر التوجيه والوعظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه من القصب، لا صخب فيه ولا وصب، ليس فيه تعب ولا صخب ولا صياح. لماذا؟ لأن بيتها بيت الزوجية النبوية كان كذلك، يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم مهموما بالهم الأكبر، هم النبوة، زملوني دثروني لقد خشيت على نفسي، فتقول له أبشر والله لا يخزيك الله أبدا. ما قالت له ليش متأخر، ليش تنام في غار حراء وتترك زوجتك، صح ولا لا؟
هذا ما سيقوله،
ما ورد هذا أبدا. أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقرأ الضيف وتكسب المعذور وتعين على نوائب الحق ثم تنطلق به. شوف هذه امرأة
مشاركة،
مشاركة امرأة أولا كانت معه قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في تجارة لها إلى الشام ربح، ثم وجدت الرجل الأمين القوي فتزوجت فتذهب به إلى ورقة بن نوفل. يعني هنا دور المرأة ليس ثانويا، ما هي في الخلف، هي معه، وتقول له اسمع ابن أخيك إلى آخر القصة المعروفة.
ومشاركة صحيحة يعني من خلال لقل هذا النموذج النبوي المتميز حقيقة، من خلال هذه المشاركة، مشاركة خديجة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء يعتبر من عمله، من يعني من الأشياء الخاصة به، يعني مشاركة المرأة فعلا في هذا الزمان في أعمال زوجها ومشاركته أيضا في هموم العملية، هل يمكن فعلا أن تحدث نوعا من السعادة الزوجية المطلوبة؟
جدا، هذا الذي يعني ينبغي أن يعتمد، وهو أن إمكانية اقتحام المرأة عالم زوجها كما يقتحم الرجل عالم زوجته. بمعنى مثلا الرجل عنده كتابة، عنده عمل إعلامي، عنده عمل تجاري، عنده مؤسسة، عنده تعليم، تربية، مناشط معينة، أفكار، خطط، محاولة أن يكون هناك شراكة. إذا أردت أن الشراكة تستمر مثلا لها أصول، تحاول أن تشرك العاملين معك في التفكير، تشعرهم بأنهم جزء من المشروع، تحاول أن توجد لهم حتى يعني وجود مالي في هذا العمل إلى غير ذلك.
لكن بعض الرجال قد يفهم ذلك، يعني خصوصا كما فهمنا منك أيضا ومن الدكتور عوض قبل قليل، أنه الرجل له خصوصية، يود الانعزال، يود أن يكون بخصوصية خاصة، وخصوصا في أعماله، نتحدث بين قوسين أعماله الخاصة، هل يمكن دخول المرأة يسبب قلقا أو يعني هذه المشاركة ستحدث هذه السعادة؟
يعني ليس شعور ميل الرجل إلى الرجل، نعم قد يتحدث مع نفسه الرجل في مشكلة، يعني ترى المرأة ترى الرجل وهو ساهم تقول وين رحت؟ المرأة عندها قدرة حتى في مخ المرأة اكتشف ان فيه رادارات عند المرأة ليست موجودة عند الرجل. رادارات تكتشف الرجل وتدرك أبعاده، ربما أشياء ما قالها ولا وجد ما يدل عليها لكن المرأة ربما تقوله ومتأكدة منها. ولذلك المرأة تعرف مثلا خيانة الرجل وتدرك علاقاته سواء قالها أو لم يقلها كمثال، وتعرف أحيانا بعض ما يدور في نفسه، تعرف إن كان حاضر معها وإلا ساهم وسارح بعيد. هذا أمر موجود. وبالتالي المرأة لما ترى الرجل مثلا منطويا على نفسه أو يحدث نفسه، هنا من شأنها أن تدرك أنه يعاني أو عنده شيء معين فتحاول أن تدخل في العالم. لكن هذا يتطلب التكافؤ، يعني لما يرى الرجل أن المرأة عندها ذكاء وعندها فهم وعندها نصح وعندها مشورة، وهي أيضا محل السر، ما تذهب لتقول لجيرانها وزميلاتها وأهلها مثل هذه الأشياء، هذه تعتبرها فعلا خصوصيات. كلما كانت هذه الأشياء متوفرة كانت يعني أكثر لتأهيل المرأة أن تدخل عالم الرجل وأن تشاركه، والعكس بالعكس، هذه تجعل الرجل أيضا قادرا على أن يدخل عالم المرأة. المرأة الآن مدرسة، المرأة موظفة، المرأة عاملة، المرأة عندها برامج، عندها مشاريع، فضلا عن البيت وعن العمل والأولاد والأسرة، وعندها مشكلات مع أهلها وحتى مع أبوها، ممكن في مشكلة مع أبيها أو مع أخيها أو مع أختها، عندها أفكار كثيرة. ما في مانع أن الرجل يدخل عالم المرأة، ليس من منطلق أبدا، كل إنسان ترى فيه تفاصيل بسيطة في حياته يجب أنها ما تهم. افترض أن المرأة تريد أن تعمل حفل للأولاد بعد انتهاء الاختبارات، ما في مانع أن الرجل يدخل مع المرأة في حوارات حول تفصيل هذا، ليس لأن هذه قضية الرجل يقول أنا أكبر من أني أدخل، لا، هذا جزء من الكينونة وجزء من الوجود، وفي تفاصيل لا أحد يستطيع أن يستقل عنها. أنت حينما تأتي إلى وجبة الطعام مثلا تريد تفاصيل معينة، لو لم تجدها ربما يعني سألت عنها، وهكذا مثلا كأس الشاي الذي تشربه أو السفر أو السيارة أو اللباس، إذا في تفاصيل في حياتنا لا يمكن التخلي عنها،
تعتبر بسيطة لكن بالنسبة لك يعني على الأقل بالنسبة للإنسان تعتبر مهمة. طيب في دقيقة فضيل الشيخ، كيف يمكن للرجل أن يساهم في تحقيق هذه السعادة الزوجية؟ والسؤال أيضا الثاني، كيف يمكن للمرأة أن تساهم في تحقيق السعادة الزوجية؟
هو يعني
سؤالين في سؤال نختم بهما،
أن نكون أصحاب قلوب طيبة، قلوب مخرقة، لا تحتفظ بالآلام والذكريات والأخطاء ولا تستعيدها. يكفينا هم يومنا عن أن نتحدث عن الماضي، فعلت وقلت وذهبت وأتيت، أن نعيش يومنا، سهرت أعين ونامت عيون، لأمور تكون أو لا تكون، فاطرح الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما غدا سيكون. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وجود ذكر الله في البيت، والمحافظة على الإيمان، على القرآن، على أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج، على الكلمة الطيبة، حفظ البيت من الذنوب والمعاصي، حفظ العلاقة، أن يحفظ كل واحد منهم الآخر في نفسه وفي علاقته، صفاء القلب، وألا نحمل الأحقاد والهموم لأنها سوف تثقلنا وتقعدنا، ليس فقط عن حياتنا الزوجية بل حتى عن إنجازنا في الحياة. الحياة أقصر من أن نحمل هذه الأكوام وهذا الركام من الهم والغم والذكريات السلبية. يكفي أن نحتفظ بالأشياء الجيدة والجميلة.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ على هذه المشاركة القيمة والرائعة. انتهت حلقتنا لهذا الشهر، لقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله تعالى في الشهر القادم، ونذكركم أن التفاهم بين الزوجين هو الحل لإكمال مسيرة السعادة الزوجية. إلى اللقاء في الشهر القادم بإذن الله تعالى.